بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، وقفنا أيها الإخوة عند ذكر المؤلف رحمه الله شروط وجوب الزكاة عند الشرط الخامس. قرر فيه المؤلف رحمه الله أن من شروط وجوب الزكاة حولان الحول، والحول المعتبر شرعا هو بالتاريخ أو بالعد الهجري وليس الميلادي، لكن ذكر المؤلف رحمه الله أنه يستثنى من هذا الشرط عدة حالات. الحالة الأولى الخارج من الأرض، فالخارج من الأرض من الزروع والثمار لا يشترط لها حولان الحول. ثم قال رحمه الله: ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما، أي مما لا يشترط له كذلك حولان الحول أمرين. الأمر الأول نماء النصاب، فحول النتاج حول الأمهات، بمعنى لو كان عند شخص 120 من الغنم، فالمئة وعشرين فيها شاتان، وقبل تمام الحول بشهر ولدت 100، يعني هذا 120 ولدت 100، فأصبح المجموع 220، فالزكاة فيها 3 شياة، فهذه الأولاد لم يحل عليها حول، لكن حولها حول أمهاتها لأنها تتبع الأمهات، وهذا كذلك لا يشترط فيه تمام الحول. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة إلى أهل المواشي فيأخذون الزكاة مما يجدون من المواشي، مع أن فيها الصغار والكبار، ولم يكونوا يستفصلون، فدل يعني ترك الاستفصال في هذا المقام دليل على أنه لا فرق بين الأمهات و نتاجها من حيث حولان الحول، في العبرة بالمجموع. المسألة الثانية ربح التجارة. ربح التجارة لا شك أن غالب التجار يربحون مع الأيام، وقد يكون رأس المال على سبيل المثال 100,000، وفي كل يوم يدخل على هذا التاجر 1,000، 2,000، 5,000، 10,000 على حسب تجارته، فبعد مرور سنة على رأس المال الذي هو 100,000، هل يخرج الزكاة على 100,000 أو على 100,000 وربحها قد يكون الربح 200,000؟ فهل الزكاة على 100,000 أو على 200؟ على كلام المؤلف الزكاة على 200، لأن الربح في هذه الحالة يتبع أصله، وهذا كذلك يقال كما يقال في زكاة الراتب. الراتب إذا توفرت فيه الشروط المتقدمة بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإن الزكاة تكون على المبلغ الإجمالي الموجود عند الموظف وليس على رأس المال أو على بداية المال الذي حال عليه الحول. بمعنى لو أن موظفا راتبه في كل شهر 5,000، وافترضنا أن النصاب 10,000، ففي الشهر الأول ليس عليه زكاة، وفي الشهر الثاني أكمل 10، بمعنى أنه بلغ النصاب، إذن في الشهر الثاني بدأ الحول، في الشهر الثالث أصبح رصيده كم؟ 15، وهكذا بعد سنة أصبح رصيده 60,000، فهل يزكي على 10 أو على 60؟ الجواب يزكي على 60، لأن هذا النماء أو هذا الربح يتبع أصله من حيث بداية الحول. ثم قال رحمه الله: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي 4 أنواع فقط. أولها قال: السائمة من بهيمة الأنعام، والثاني الخارج من الأرض، والثالث الأثمان، والرابع عروض التجارة. وسيذكر المؤلف رحمه الله تفاصيل الكلام على هذه الأنواع الأربعة في الأبواب المتقدمة. فإذن الزكاة تجب على مال مخصوص، أو تجب في مال مخصوص، ليس كل مال تجب فيه الزكاة. لو أن رجلا كان عنده 3 سيارات، كل سيارة بقيمة 1,000,000 درهم، هل تجب فيها الزكاة أم لا تجب؟ ما رأيكم؟ لا تجب. لماذا؟ حتى التاجر ممكن يحترق محله. لا، هي صحيح لا تجب عليها، لا تجب فيها الزكاة، لكن لماذا الشيخ؟ نعم، لأنه لم يعدها للبيع، فهي ليست من عروض التجارة. وكذلك يقال الأصل في الأموال عدم الزكاة إلا ما جاء الدليل على أن هذا المال فيه الزكاة. فهذه السيارات للاستخدام الشخصي وليس فيما يستخدمه الإنسان في أموره الشخصية فيها الزكاة، إنما الزكاة تجب في أموال مخصوصة، وهي الأموال الأربعة التي ذكرها المؤلف. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم صدقة، يعني الزكاة، في عبده ولا في فرسه. ولأنها كما قال الشيخ لم تعد لي التجارة. قال رحمه الله: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، أي من الأنواع الأربعة لا زكاة فيها حتى يبلغ نصابا. وسيأتي بيان نصاب كل نوع من هذه الأموال الأربع. ثم قال رحمه الله: وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه، بمعنى أنه يجب فيما زاد على النصاب من الحبوب والثمار ولو كان هذه الزيادة قليلة تجب فيها كذلك الزكاة، بمعنى أن الزكاة لا تجب فقط على النصاب، إنما تجب على مجموع المال، على المال الذي بلغ النصاب وما زاد على النصاب. قال: إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. الوقص هو ما بين النصابين، والسائمة هي بهيمة الأنعام. فالأغنام نصابها 40، أقل من 40 لا تجب فيها زكاة. فإذا بلغت 40 ففيها شاه، 41 42 فيها شاه، إلى أن تبلغ إلى 120. 120 هذا النصاب الثاني. فإذا بلغت 120 ففيها شاتان. من 40 إلى 119 هذا يسمى وقص، بمعنى أنه ليس عليه زكاة، إنما الزكاة على 40. وهذا أمر خاص في بسائمة الأنعام كما سيأتي معنا. أما الربح، ربح التجارة كما مر معنا، فليس فيه وقص، إنما الزكاة على مجموع المال، سواء على رأس المال أو على الربح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة السائمة. السائمة هي بهيمة الأنعام، وهي التي ترعى من العشب الذي لم يزرعه الإنسان حولا كاملا أو أكثر من الحول. فإذا رعت هذه البهيمة أكثر الحول فهي سائمة، لأن الأقل يأخذ حكم الأكثر. وسيأتي تفصيل هذا الشرط، لأن ليس كل بهيمة الأنعام فيها زكاة، إنما بشروط معينة. ذكر الفقهاء أن الزكاة تجب في بهيمة الأنعام بشروط أربعة. الشرط الأول: أن تتخذ هذه البهيمة للدر والنسل أو التسمين، ولا تتخذ للعمل. فإن بهيمة الأنعام التي تتخذ للعمل كمن عنده ثور للحرث أو إبل للحرث أو للسقي فهذه لا زكاة فيها. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس على العوامل شيء، لما تكلم على نصاب البقر، وليس على العوامل شيء. فإذا بهيمة الأنعام لابد أن تتخذ للدر أو النسل أو التسمين، فإذا اتخذت للعمل فليس عليها شيء. قال أو عفوا الشرط الثاني السوم، والسوم بمعنى أن هذه البهيمة ليست معلوفة، بمعنى أنها تتغذى على ما يوجد من البر أو من العشب أو غير ذلك، بمعنى أن صاحبها لا يشتري لها طعامها. أما البهيمة المعلوفة وهي التي يشتري صاحبها لها العلف وينفق عليها ولا ترعى، فهذه لا زكاة فيها، وهذا قول جمهور العلماء. وقالوا أن البهيمة تأخذ حكم السائمة إذا رعت أكثر الحول من العشب، بمعنى لو كانت هذه البهيمة ترعى فقط في السنة شهرين وعشرة أشهر يشتري صاحبها لها العلف، هل تعتبر سائمة؟ الجواب لا، لأن العبرة بالأكثر. والدليل على هذا الشرط حديث أنس قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها. وحديث آخر حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف وصف السوم، فدل مفهوم المخالفة أن هذه البهيمة إن لم تكن سائمة لا زكاة فيها. الشرط الثالث أن يحول عليها الحول عند مالكها حولا كاملا. ومر معنا يستثنى نتاج السائمة فحولها حول أمهاتها. الشرط الرابع أن تبلغ النصاب الشرعي، وأما دون النصاب فلا زكاة فيها. فهذه أربعة شروط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. قال: وهي ثلاثة أنواع، أحدها الإبل ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فلا زكاة في الإبل الواحدة ولا الثنتين ولا الثلاث ولا الأربع بإجماع أهل العلم، فإذا بلغت خمسة وجب فيها الزكاة. قال: فيجب فيها شاة، في كل خمسة أو في الخمسة الأولى شاة واحدة، وفي العشر شاتان، وفي خمسة عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، يعني كلما زادت خمس كلما زادت شاة. قال: إلى 25 ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة. يعني إذا وصل عدد الإبل 25 فزكاتها يكون بإخراج بنت مخاض، وبنت المخاض هي الإبل التي أكملت سنة. قال: فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، يعني عنده 25 أو أكثر بقليل فوجبت عليه بنت مخاض، لكن لا توجد عنده بنت مخاض. قال: فإن وجد عنده ابن لبون وهو ما بلغ سنتين فيخرج مكان بنت المخاض. والفقهاء يقولون الأصل أن الزكاة تكون من الإناث ولا تكون من الذكور إلا في حالات. من هذه الحالات هذه الحالة: من وجبت عليه بنت مخاض ولم يجدها فيجوز له أن يخرج مكانها ابن لبون وهو الذكر الذي بلغ سنتين. قال إلى 36 فيجب فيها بنت لبون، يعني إذا وصل عدد الإبل 36 فقد وجب فيها بنت لبون وهي أنثى الإبل إذا تمت لها سنتين. قال إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين، إذا وصل عدد الإبل إلى 46 فيجب فيها حقة وهي أنثى الإبل إذا أكملت 3 سنوات. قال إلى 61 فيجب فيها جذعة لها 4 سنين، إذا وصل عدد الإبل 61 فزكاتها يكون بأنثى من الإبل وهي الجذعة التي أكملت 4 سنوات. ثم قال إلى 76 ففيها ابنتا لبون، إلى 91 ففيها حقتان، إلى 120 فإذا زالت واحدة ففيها 3 بنات لبون. ثم قال ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، إلى 200 فيجتمع فيها الفرضان، فإن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون. هنا المؤلف رحمه الله فصل في يعني نصاب زكاة بهيمة الأنعام، فإذا زادت بهيمة إذا زادت الإبل بعد ذلك عن هذا العدد الذي ذكره المؤلف فيخير صاحبها إما أن يخرج 4 حقاق أو أن يخرج 5 بنات لبون، فهو مخير بين ذلك. وهذه التفاصيل التي ذكرها المؤلف ثابتة من حديث أنس في صحيح البخاري. ثم قال رحمه الله ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما. هذا يسمى عند الفقهاء بالجبران في الزكاة، وهذا في الإبل فقط، وهو أنه من وجبت عليه فريضة فلم يجدها فله أن يخرج فريضة أعلى منها بسنة ويأخذ شاتين ممن أخرجت له هذه الزكاة كتعويض، أو العكس يخرج أدنى من يخرج أقل من ذلك ويجبر هذا النقص بشاتين. ثم قال رحمه الله النوع الثاني البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ 30 فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها 40 ففيها مسنة لها 2، إلى 60 ففيها تبيعان، إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. النوع الثاني من أنواع بهيمة الأنعام هو البقر، ويأخذ حكم البقر كذلك الجاموس، لأن الجاموس يعتبر نوع من البقر، لا زكاة فيها حتى تبلغ 30، وهذا أقل نصاب البقر لما جاء من حديث علي وابن مسعود. ويجوز في زكاة البقر إخراج التبيع أو التبيعة، وقد فسر المؤلف رحمه الله المراد بالتبيع وهي التي لها 1، ثم قال إلى 40 ففيها مسنة لها 2، إلى 60 ففيها تبيعان أو تبيعتان، إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع. ثم قال النوع الثالث الغنم، والغنم كذلك تشمل الظأن الذي يعرف بالخرفان، وكلها الغنم أو المعز تسمى غنما والحكم فيها واحد. قال رحمه الله: ولا شيء فيها حتى تبلغ 40. إذا نصاب زكاة الغنم أنه لا زكاة فيها ما دام هي أقل من 40، فإذا بلغت 40 وهذا أقل نصاب الغنم. قال: ولا شيء فيها حتى تبلغ 40، ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة يعني من 40 إلى 119 زكاتها شاة واحدة. قال: فإذا زادت واحدة يعني على 120 ففيها شاتان إلى 200، من 120 إلى 200 شاتين. قال: فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، ثم في كل 100 شاة يعني 400 4 شياه، 500 5 شياه، وهكذا. قال: ولا يؤخذ في الصدقة تيس. والتيس هو الذكر، وكما مر معنا الأصل أن تخرج الزكاة من الإناث من المعز أو الظأن لأنها أنفع، إلا ما جاء الدليل باستثنائه. قال: ولا ذات عوار، وهي المعيبة التي فيها عيب. ولا هرمة، وهي الكبيرة التي سقطت أسنانها. وهذا ما جاء من حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال: ولا يخرج من الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. قال: ولا الربا، وهي التي تربي ولدها، وذلك لأن ولدها يحتاج إليها ولكونها من خيار المال. قال: ولا الماخذ، وهي الحامل التي اقترب وقت ولادتها لأنها كذلك تعتبر من خيار المال. ولا الأكولة، لأنها تكون سمينة تعد للأكل. والدليل على هذا النهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم. وتلاحظ أن الشارع الحكيم سبحان الله قد راعى الفقير وراعى الغني، فراعى الفقير بأنها عن أن تخرج له بهيمة فيها عيب أو فيها نقص، وراعى الغني بأنها عن إخراج كرائم أو أفضل ماله إلا إذا هو رغب وشاء. قال: ولا يؤخذ شرار المال، وهو الرديء سواء من الإبل أو البقر أو الغنم، ولا كرائمه، وهن النفائس التي جمعن الكمال من حيث اللحم أو كثرة الصوف أو جمال الصورة وغير ذلك. قال: إلا أن يتبرع به أرباب المال، يعني لو صاحب المال تبرع بكرائم ماله أو بأجمل ما عنده فلا حرج في ذلك، وله الأجر من الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يخرج إلا أنثى صحيحة، كما مر معنا أن الأصل ألا يؤخذ الذكر إلا في حالات ذكرها المؤلف. قال: إلا في 30 من البقر فإنه يصح أن يخرج عنها تبيعا. وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، كما مر معنا عند الكلام على زكاة الإبل. قال: إلا أن تكون ماشية كلها ذكور، فمن كان عنده ذكور فقط فتكون زكاته مما عنده، لا يكلف بأن يشتري أنثى ويخرجها زكاة، فيخرجها ذكورا لأن كل ماشيته ذكور. قال: أو مراض فيجزئ واحد منها، يعني لو أن رجلا عنده شياه كلها مرضى، فهل يجوز أن يخرج من ماله أو من شاته المرضى كزكاة؟ الجواب: نعم يجوز. قال: ولا يخرج إلا جذعة من الظأن، وهي التي تم لها 6 أشهر، أو ثنية من المعز، والظأن المراد به هنا ما يعرف عندنا به الخروف، أو ثنية من المعز وهي التي تم لها 1 سنة، والسن المنصوص عليها، وهذا في الإبل وفي البقر. قال إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، فهذا كما مر معنا هو الأفضل لكنه لا يجب. قال أو تكون كلها صغار فيخرج صغيرة، يعني لو أن رجلا عنده شياه كلهم صغار وتوفرت فيها الشروط فيخرج صغيرة مما عنده ولا يكلف بأن يشتري أكبر مما عنده. قال وإن كان فيها صحاح ومراض ذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قيمة المالين. هنا المؤلف رحمه الله شرع في بيان أحكام السائمة إذا كانت مختلطة ومختلفة من حيث الوصف أو النوع أو السن، فهنا في هذه الحالة ينظر صاحبها إلى عدد الصحاح وعدد المراض وكم قيمة المريض وكم قيمة السليم، ويأخذ على قيمة كل منهما بقدر نسبتهما من الماشية، فيكون مجموع، يعني مجموع ما يخرج هو قيمة ما سيخرج. يعني على سبيل المثال لو أن قيمة الصحاح 100 وقيمة المراض 50 فكان عنده نصفها مراض ونصفها صحاح، فيخرج هنا ماشية مما عنده قيمتها 75، وكذلك إذا كان عنده يعني ذكور وهو التيس قيمته 50 والأنثى المعز قيمتها مثلا 100 فإنه يخرج أنثى كذلك ثمنها 75، لا يخرج أنثى قيمتها 100 من نفائس مادي. هذا مراد المؤلف. قال فإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمال ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين. البخات هي الإبل لكنها ليست عربية وهي التي لها سنامان، والعراب هي الإبل العربية، واللئام هي الرديء من البهائم، فهنا في هذه الحالة يأخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين كما مر معنا، يأخذ يعني من متوسط ما عنده، ليس من نفائس ماله ولا من أردى ماله، إنما يأخذ من متوسط ما عنده. قال وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحد فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد، بمعنى أنها تجعل مواشيهم كأنها لشخص واحد، وهذا من أحكام الخلطة في بهيمة الأنعام. فلو كان عندهم مواشي بمعنى أن 5 مجموع ما عندهم 120 وكل واحد منهم عنده أقل من 40، فلو أن هذه الشياة، لو أن كل صاحب يرعى أو عنده بهيمته منفصلة عن الأخرى فليس عليه زكاة، لكن لما اجتمعت هذه الشياة لأصحابه 5 واجتمعت في المرعى والفحل والمبيت والمحلب والمشرب، هذه الأمور 5 اجتمعت في مكان واحد فأصبحت هذه الشياة كأن يملكها واحد، فتكون فيها شاة واحدة. فالخلطة كما يقول الفقهاء قد تنفع وقد تضر، ولكن لا يجوز للناس أن يتحايلوا فيفرقوا بين متجمع أو يجمعوا بين متفرق ليتحايلوا على إسقاط الزكاة. لكن لو وقعت، وهذا يقع في بعض المناطق، أن يشترك مجموعة من الملاك في يعني حظيرة واحدة، فتكون هذه الخلطة حكمها كأنها لشخص واحد من حيث النصاب. قال وإذا خرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه، بمعنى لو أن هؤلاء 5 عندهم 120 ففيها شاة، فهذه الشاة لابد أن تكون يملكها واحد منهم، فتخرج من هذا الواحد، ثم يأخذ قيمة هذه الشاة من كل واحد منهم بقدر قيمة هذه الشاة. على سبيل المثال، لو كانت هذه الشاة قيمتها 500 وهم 5، فإنه يخرج هذه الشاة للزكاة، ثم يخرج من كل واحد منهم 100 قيمة هذه الشاة. قال: ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة، بمعنى أن الخلطة لا تؤثر في عروض التجارة ولا في الخارج من الأرض ولا في النقدين، إنما هي خاصة في ماشية الأنعام، لأن الدليل ورد فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض، وهو نوعان، أحدهما النبات. الخارج من الأرض كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى نوعان كما سيذكره: النبات ثم المعدن كما سيأتي. فالزكاة واجبة في النبات والزرع والثمار بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. قال: فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر. ما هي الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة؟ ذكر المؤلف هذا الضابط، ضابط الثمار والزروع التي تجب فيها الزكاة: في كل حب وثمر يكال ويدخر. وهناك فرق بين الكيل والوزن. الكيل وحدة حجم مثل الصاع، ويدخر بمعنى أنه يخزن عند الناس لأشهر أو لأيام أو لسنوات مثل التمر أو القمح. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وهي ضابط الثمار التي تجب فيها الزكاة. أولا، اتفق العلماء على وجوب الزكاة في أصناف أربعة لم يختلفوا فيها، وهي الحنطة، القمح، والشعير، والزبيب، والتمر. هذه الأصناف الأربعة اتفقوا عليها: الحنطة والشعير والزبيب والتمر، واختلفوا فيما عداها. فقال بعض أهل العلم: تجب في كل ما يكال ويدخر، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو مذهب الحنابلة، واختاره الشيخ السعدي والشيخ بن باز والشيخ العثيمين. فتجب الزكاة في كل حب أو ثمر جمع وصفين: أن يكون مما يكال لا مما يوزن أو يعد أو يذرع، وأن يكون مما يدخر. والمراد به الادخار أنه يمكن أن يعني يجفف أو ييبس ويبقى فترة من الزمن دون أن يفسد، مثل البر والشعير والأرز والذرة وغير ذلك. هذا هو القول الأول. وقال بعض أهل العلم أن الزكاة لا تجب إلا في الأصناف الأربعة السابقة، 5 قالون، والقالون الواحد يعادل 4.5 لتر. فإذا أردت، يعني من كان من أصحاب الزروع وإذا أراد أن يضبط النصاب، أو إذا أراد أن يخرص، ماذا يفعل؟ يأتي ب يعني ماء ويوزن هذا الإناء كم يعادل من اللترات. فلو على سبيل المثال كان عندنا سطل يعادل على سبيل المثال نقول 50 جالون، وزناه أو يعني قسناه باللتر، فرأينا أن هذا السطل يوازي 50 جالون. نأتي بعد ذلك بالتمر ونضعه في هذا السطل، فإذا اجتمع عندنا 4 مرات، تكرر عندنا 4 سطول إن صح الجمع، فيكون بذلك قد بلغ النصاب. فلو كان يعني، لأن بعض الناس يخرص، والخرص صحيح كيف تكون عملية الخرص؟ تكون عملية الخرص بتحديد، طبعا أهل الخبرة يعرفون، بتحديد مثل هذه المقاييس. فإن كان ثمر هذه النخلة سيمتلئ في هذا المقياس ففيها زكاة، وإلا فليس فيها زكاة. بعض أهل العلم باب التقريب قال إن نصاب يعني الزروع ما يعادل 612 كيلو، فمن عمل بالكيلو فعمله صحيح وأفتى به بعض أهل العلم، لكن الأدق العمل بوحدة الكيل وهي الصاع أو اللتر أو الجالون حاليا. من الأمور التي نتنبه لها، بعض الناس قد يكون عنده في بيته نخيل، أحيانا قد تتجاوز العشر نخلات وتكون مثمرة. يقول أهل الخبرة غالبا أن سبع نخلات أو ثمان نخلات إذا كانت مثمرة ثمر جيد يكون قد بلغ النصاب غالبا، ليس بشرط لكن غالبا. فمن بلغ عنده النصاب حتى من ثمر بيته ففيه زكاة، وهذا يغفل عنها كثير من الناس. حتى لو أكلتها كلها لا بأس، لكن لابد أنك تخرج زكاتها. قال رحمه الله: ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح. بين المؤلف رحمه الله مقدار ما يجب إذا بلغ النصاب. هذا الزرع إما أن يكون مما يسقى يعني بكلفة، كأن يكون من يعني يسقى بآلات أو يشترى الماء، أو أن يسقى من غير جهد، فهناك فرق في يعني الزكاة. فقال: فيجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح. فما يسقى من السماء أو السيوح والأمطار فهذا يسقى بلا مؤونة، فيجب فيه العشر 10% من يعني وزنه. وهذا يشمل ثلاثة أشياء: النبات الذي يشرب بعروقه، أو الذي لا يحتاج إلى ماء، أو الذي يكون من الأنهار والعيون، فهذا كله يخرج منه 10%. وكذلك النبات الذي إذا كان يسقى بماء المطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. ثم قال رحمه الله: ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح، يعني 5%. الذي يسقى بكلفة كالآلات أو يعني بغير ذلك مما يكلف أصحابها فهذا يخرج منه 5%. وإذا كان بالتناصف، بمعنى أنه يعني 6 أشهر أو نصف الموسم يشرب بمؤونة والنصف الآخر يشرب بلا مؤونة، فهنا يقول الفقهاء: فيجب فيه 3/4 العشر، يعني 7.5%. قال: وإذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة. طيب فقط ننهي بس الزروع. قال: وإذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة. حدد المؤلف رحمه الله وقت وجوب الزكاة، وهو وقت النضج، إذا بدا الصلاح في الثمر، بمعنى أنها إذا نضجت وأصبحت جاهزة للأكل. فلو أن رجلا باع مزرعته قبل أن يعني يبدو الصلاح في الثمر، فعلى من الزكاة؟ على البائع أو على المشتري؟ يكون على المشتري. قال: ولا يخرج الحب إلا مصفى، ولا الثمر إلا يابسا. يعني إذا أردنا أن نكل ونوزن فنأخذ وزن التمر وليس وزن الرطب، لأن الرطب يكون فيه ماء فيكون أثقل. قال ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر وفي اللقاط ولا ما يأخذه أجرة لحصاده. هنا المؤلف رحمه الله بيّن أنه في حالات يعني لا تتوفر فيها شروط الوجوب فلا تجب فيها الزكاة، فمن التقط حبا أو ثمرا من تمر أو غيره من أرض غير مملوكة أو تركه أصحاب الزروع فهذا لا زكاة عليه. يعني على سبيل المثال النخيل المزروع في الطرقات لو أن رجلا جمع منها أكثر من النصاب هل عليه زكاة؟ الجواب ليس عليه زكاة. أو أن رجلا يعني اتفق مع صاحب مزرعة أن يعمل في مزرعته ويأخذ ما تساقط من الثمر، فما تساقط من الثمر بالنسبة للأجير ليس عليه زكاة. قال ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، بمعنى لا يضم الحب إلى الثمر في تكميل النصاب لأنها أصناف مختلفة، بمعنى لو كان عند رجل شعير وعنده تمر وعنده زبيب فكل صنف مختلف عن الآخر لا تجمع لا تتحقق هنا الخلطة مثل بهيمة الأنعام. قال فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيه الزكاة. لو كان عنده أنواع من التمور مثل عنده البرحي والإخلاص واللولو فهذه تعتبر صنف واحد تجمع لأنها من نوع أو من صنف واحد. قال ويخرج من كل نوع زكاته، بمعنى أنه يخرج زكاة التمر إذا كان مثلا سكري يخرج زكاته من السكري، وإذا كان إخلاص يخرج زكاته من الإخلاص لأن كل زكاة تكون منه. قال وإن أخرج جيدا من الرديء جاز وله أجره. كم باقي على ذا؟ دقيقة. طيب المسألة الأخيرة، طيب إذا أخرج التمر يعني الرديء لا ينبغي أن يخرج الرديء إنما يخرج يعني الأفضل والأجود، ونكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.